الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح الإمام مسلم: باب إباحة اقتناء كلب الصيد والماشية. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط. قال الزهري: فذكر لابن عمر قول أبي هريرة فقال: ارحم الله أبا هريرة كان صاحب زرع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا وسددنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب إباحة اقتناء كلب الصيد والماشية وكذلك الزرع. فهذه الثلاثة جاءت الأحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام بإباحة اقتناء الكلب عندما تدعو حاجة الإنسان إليه في شيء من هذه الثلاثة: الصيد والماشية، حراسة الماشية، وأيضا الزرع وحراسته. فهذه الثلاثة جاءت الشريعة بإباحة اقتناء الكلب فيها، وما سوى ذلك فإنه يحرم، بل جاء فيه نصوص فيها وعيد شديد. ولهذا عده بعض أهل العلم من كبائر الذنوب، ويأتي ما يدل على ذلك من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. واقتناء الكلب ولا سيما في البيوت لاستمتاع به واللهو ونحو ذلك من الأغراض، في مفاسد عظيمة جدا. والشريعة لا تنهى عن أمر إلا لما فيه شر من المضر أو لما فيه من الشر والمضرة على العباد. ووجود الكلب في البيت مضرته عظيمة جدا، بل مضار كثيرة تترتب على وجوده. ومن أعظم ذلك ما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام وثبت عنه أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، فوجوده في البيت يترتب عليه عدم دخول الملائكة. وعدم دخول الملائكة يفيد أن الذي يخلف الملائكة في البيت الشياطين. فكم من المفاسد والمضار التي تترتب على وجود هذا الكلب في البيت عندما تبتعد الملائكة عنه. وقد جاء في صحيح مسلم قصة عظيمة وعجيبة تفيد خطورة وجود الكلب في البيت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في ساعة يأتيه فيها وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في ساعة يأتيه فيها فجاءت تلك الساعة ولم يأته جاءت تلك الساعة ولم يأته وفي يده عصا فألقاها من يده وقال ما يخلف الله وعده ولا رسله ثم التفت عليه الصلاة والسلام فإذا جرو كلب تحت سريره فقال يا عائشة متى دخل هذا الكلب ها هنا متى دخل هذا الكلب ها هنا فقالت والله ما دريت انتبه كلب جرو صغير دخل بيت النبي أشرف البيوت عليه الصلاة والسلام بدون أن يشعر أهل البيت ما دروا عنه وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين جبريل موعد أن يأتيه ولم يأته ولم يأته قالت عائشة والله تحلف بالله والله ما دريت فأمر به فأخرج فجاء جبريل هذا في صحيح مسلم فأمر به فأخرج فجاء جبريل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدتني فجلست لك فلم تأتي قال منعني الكلب قال منعني الكلب الذي كان في بيتك إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة كلب وصغير ودخل بدون أن يعرف عنه أهل الدار عايش تقول والله ما دريت واختفى تحت سرير في البيت وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين جبريل موعد أنه سيأتي والرسل لا تخلف الموعد وجاء الموعد ولم يأته ثم أخبر جبريل عليه السلام أن الذي منعه قال منعني الكلب فهذه خطورة عظيمة جدا في وجود الكلاب في البيت واقتنائها واتخاذها في البيوت ففيها مضرة والعلم الحديث في أبحاثه ودراساته أخذوا يكتشفون أشياء كثيرة من المضار الصحية والنفسية التي تترتب على وجود الكلاب في البيوت حتى إن بعض غير المسلمين بناء على دراسات عندهم أخذوا يقررون ذلك ويرون أنها مضرة على الناس في أن توجد في بيوتهم جلبت لهم أمراض عديدة تنشأ عن وجود الكلب وعن ملامسة الكلب وعن أيضا لعاب الكلب وهذا مما يفيد المسلم والمسلم على يقين من ذلك عظمة هذه السنة والبركة العظيمة التي تترتب على لزوم السنة بالسلامة من الشرور الآن اكتشف أن ملامسة الكلب يترتب عليه التصاق جرثومة تكون على لسان الكلب لما يلعق فروته تلتصق بالفروة ثم من يلامسها تلتصق بيده ويترتب عليها عمل بصر ووقعت حالات كثيرة جدا تحدثوا عنها في ذلك وأمراض كثيرة وشرور متنوعة فالسنة كلها بركة على العباد ومع ذلك يعني بعض الناس يفتن في هذا الكلب ويجعله في بيته يؤذي نفسه به ويؤذي جيرانه بنباحه وأيضا قد يكون فيه شراسة وأذى واعتداء فالحاصل أن اقتناء الكلب محرم لا يجوز إلا هذه الحالات الثلاث التي هي كلب الصيد وكلب الماشية وكلب الزرع. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراط، كل يوم قيراطان، كل يوم قيراطان. وفي حديث آخر في عن نبينا عليه الصلاة والسلام قيل: وما القيراط؟ قال: مثل الجبل. فإذا كان كل يوم ينقص من الأجر مثل الجبل، يوميا ينقص مثل الجبل أو مثل الجبلين من الأجر. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: هذا اللفظ الذي في الحديث يدل على أن اتخاذ الكلب من الكبائر إلا ما استثناه الشارع، لأن نقص قيراط أو قيراطين يوميا هذا يدل على أن الأمر كبير، ليس من الأمور الصغيرة. قيراط من الثواب أو قيراطين من الثواب كل يوم ينقص. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع. زاد في حديث أبي هريرة الزرع، وهذه اللفظة لم ينفرد بها أبو هريرة، ولو انفرد بها فهي ثابتة بروايته لها، لكن أيضا شاركه فيها عدد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال: انتقص من أجله كل يوم قيراط، كل يوم قيراط. في الحديث الأول حديث ابن عمر قال: كل يوم ينتقص قيراطان، وهنا قال: ينتقص قيراط. ولأهل العلم في التوفيق بين الحديثين أقوال، قيل أن القيراط أن القيراط والقيراطين بحسب حال الكلب في السوق، يعني في هناك كلاب شرسة مؤذية مضرتها شديدة على الناس، فهذه يكون الانتقاص من الأجر قيراطين، وما كان دون ذلك فالانتقاص يكون قيراطا. وقيل بحسب الأماكن الفاضلة، وهذا ذكره بعض أهل العلم، يعني مثلا في المدينة يختلف عن، أو في مكة يختلف عن بلد آخر، فبعض أهل العلم حمله على شرف المكان. ومنهم ولعله الأقرب أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أولا القيراط، ثم زادت العقوبة وغلظت إلى قيراطين، إلى قيراطين. قال: انتقص من أجله كل يوم قيراط. قال الزهري: فذكر لابن عمر قول أبي هريرة فقال: يرحم الله أبا هريرة كان صاحب زرع، كان صاحب زرع. وهذا لا يعني التشكيك في الرواية، لا يعني التشكيك في روايته، لأنه كما لا يخفى صاحب العمل، صاحب العمل يحرص على ضبط الأحكام المتعلقة بعمله أكثر من غيره. فإذا كان صاحب زرع فمعنى ذلك أن ما يتعلق بالزرع يكون ضابطا له أكثر من غيره. فهذه اللفظة كان صاحب زرع هي في الحقيقة تؤكد ولا تشكك، تؤكد في ثبوت هذه اللفظة ولا تشكك فيها، لأن صاحب العمل يحرص على ضبط ما يتعلق بعمله أكثر من غيره. وهذه اللفظة جاءت أيضا عن غير أبي هريرة، عن بعض أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: باب في قتل الكلاب. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها وقال: عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان.
قال: باب في قتل الكلاب، أي في حكم قتل الكلاب. وهذا كان في أول الأمر، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل الكلاب، ثم جاء عنه بعد ذلك النهي عن ذلك، واستثني منها ما ذكر في الحديث، واستثني أيضا الكلب العقور، كلب العقور الذي يعتدي على الناس ويؤذيهم وينهشهم ويهجم عليهم، فهذا يقتل، مثل ما جاء في الحديث: خمس يقتلن في الحل والحرم، وذكر من هذه الخمس الكلب العقور. قال: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله، ثم نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتلها وقال: عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان. فإنه شيطان، البهيم أي الخالص السواد، الخالص في السواد. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول الأمر أمر بقتل الكلاب. وقد جاء في رواية في عند مسلم أن أمره بقتل الكلاب كان على إثر وجود ذلك الكلب في بيته الذي تقدم ذكر قصته، ولهذا سيأتي معنا في كتاب اللباس تحت باب لا تدخل ملائكة بيتا في كلب ولا صورة، من حديث ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح يوما واجما، فقالت ميمونة: يا رسول الله، لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني، أما والله ما أخلفني. قال: فظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومه ذلك على ذلك، يعني واجما، ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت فسطاط لنا فأمر به فأخرج، ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه، فلما أمسى لقيه جبريل عليه السلام فقال له: قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة. قال: أجل، ولكن لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ فأمر بقتل الكلاب، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ فأمر بقتل الكلاب. ثم إنه عليه الصلاة والسلام نهى بعد ذلك عن قتلها، وأدرك الناس يعني خطورتها وخطورة وجودها في البيوت واتقاء شرورها، فبعد ذلك نهى عن قتلها إلا ما كان منها عقورا يؤذي الناس ويعتدي عليهم.
نعم. قال رحمه الله: باب النهي عن الخذف. عن سعيد بن جبير أن قريبا لعبد الله بن مغفل رضي الله عنه خذف فقال: خذف. قال: فنهاه وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال: إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا، ولكنها تكسر السن وتفقه العين. قال: فعاد فقال: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم تخذف؟ لا أكلمك أبدا.
قال: باب النهي عن الخذف. الخذف الرمي بالحصى على صفة معلومة، وهي أن يأتي بالحصاة الصغيرة فيضعها فوق الإبهام، ثم بالسبابة يدفع الحصات، هذا يسمى خذف، إما بهذه الطريقة أو يضع الحصات على السبابة في يده اليسرى ثم بسبابة اليمنى يخذف أي يرمي تلك الحصاد، هذا يسمى الخذف. والسنة جاءت بالنهي عنه لأن فيه مضرة ولا فيه منفعة، فيه مضرة وليس فيه منفعة، لأن الإنسان الذي يخذف قد تنطلق الحصاد فتقع في عين إنسان فتفقع عينه، وقد تصيب سنا فتكسر سنا، لكن لو أراد أن يصيد بها صيد ما تصيد، لكن فيها مضرة. والشريعة جاءت عن النهي عن كل ما فيه مضرة للناس، فهو مضرة لا منفعة فيه، ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه. قال عن سعيد بن جبير أن قريبا لعبد الله بن مغفر رضي الله عنه خذف فنهاه، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف. وهذا فيه أن تعليم الناس يكون مصحوبا بالدليل، نهاه عن الخذف وعلمه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى عن ذلك، وقال أي النبي عليه الصلاة والسلام إنها لا تصيد صيدا ولا تنكى عدوا، ما تفيد، لا تفيد في باب الصيد. وهذا وجه إيراد هذا الحديث في الترجمة في هذا الكتاب، كتاب الصيد، يعني عندما يعود الإنسان نفسه على الخذف من أجل أن يستفيد منه في الصيد هو لا يفيد، إن كان بزعمه يريد أن يكون ماهرا فيتعلم ويتعلم حتى يصيد، هذا ما يصيد، ليس من التي استفاد منها في الصيد. قال لا تصيد صيدا ولا تنكى عدوا، في القتال أيضا ما تفيد، قتال الأعداء ما يفيد، إذن ليس فيها منفعة لكن فيها مضرة، ولكنها تكسر السن وتفقع العين. لو انطلقت الحصات من يد الخاذف وأصابت عين إنسان فقعت عينه، وإن أصابت سنه فكسرت سنه، فهذه مضرة ما فيها ولا وليس فيها أي نفع. فجاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام النهي عن ذلك. فعاد ذاك القريب لعبد الله بن مغفل، عاد للخذف، عاد للخذف. سبحان الله، بعض الناس إذا ولعت نفسه بشيء ومالت إليه حتى وإن ذكرت له الأحاديث ما يمسك نفسه، ما يمسك نفسه، وتعودت ومالت إلى ذلك، فعاد إلى ذلك، صار يخذف، ورآه عبد الله بن مغفل قال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخذف ثم تخذف، أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخذف ثم تخذف، لا أكلمك أبدا. وهذا النوع من الهجر هجر للزجر، هجر للزجر، ولا يصار إليه دائما، يصار إليه عندما يكون الهاجر له مكانه وقيمه وتأثير، عندما يهجر الإنسان بحيث يفعله معالجة لهذا الداء، معالجة لهذا الخطأ. ولهذا الهجر للزجر، فيؤتى به إذا علم أن فيه نفع، مثل أن يكون له مكانة، له شأن، له قيمة، هجره يؤثر، فيصار إليه لذلك. قال لا أكلمك أبدا، لا أكلمك أبدا. وإذا كان الهجر لا يزيد لا يزيد الإنسان إلا سوءا فليس من المصلحة أن يهجر، لأن القاعدة في الشريعة تدور مع تصليح تحصيل المصالح. يعني لو نضرب مثال أن الأب مثلا خاصة في زماننا هذا لو أن ابنه وقع في مثل هذه المخالفة أو قريبا منها أو أشد ورآه والده ونهى ثم رآه مرة ثانية يفعل وقال لا أكلمك أبدا، ماذا سيحدث لهذا الابن في الفتن الموجودة فيه؟ ما ليس للأب في مثل هذا إلا أن يداري الابن ويجتهد في تقريبه ومناصحته حتى لعل الله سبحانه وتعالى يفتح على قلبه ويستقيم. ولهذا الهجر يصار إليه عندما يعلم تحقق الأثر أو يظن تحقق الأثر المترتب عليه، هو زجر الإنسان عن هذا الأمر الذي ارتكبه. نعم.
قال رحمه الله: باب النهي عن صيد البهائم.
النهي عن
صيد البهائم.
نعم كذاك عندكم.
قال رحمه الله: باب النهي عن صبر البهائم. عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك قال: دخلت مع جدي أنس بن مالك رضي الله عنه دار الحكم بن أيوب فإذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها، قال: فقال أنس: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم. عن سعيد بن جبير رحمه الله قال: مر ابن عمر رضي الله عنهما بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح ورضا.
قال: باب النهي عن صبر البهائم. صبر البهيمة أن تربط وهي حية في مكان يكون تحركها في حدود ذلك المكان لا تتجاوز ذلك المكان، ثم تتخذ غرضا للرمي من يصيبها مثلا يأتوا بدجاجة أو حمامة وتربط ويكون حركتها في نطاق معين في حدود معينة، ويجعلون غرضا لرميها بالسهام أو النبل أو نحو ذلك من الذي يصيبها، فهذا له محرم. الذي يريد أن يتدرب على الرمي بالسهم هل يصيب أو لا يصيب، يضع حجرا يضع خشبة يضع شيئا ليس فيه روح. أما أن يتخذ من ذوات الأرواح غرضا له فهذا حرام، هذا فيه إيذاء. والشريعة جاءت بالرفق بالحيوان، جاءت بالرفق بالحيوان، وسيأتي حتى في الذبح: إذا ذبحتم أحسنوا الذبحة. فمثل هذا العمل له وله محرم وفيه إيذاء لهذه البهائم، فجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي عنه، بل جاء اللعن كما في حديث ابن عمر. واللعن يدل على أن الأمر من الكبائر، واللعن يدل على أن الأمر من الكبائر، لأن يعني إذا جاء اللعن فالأمر كبير، لا يأتي اللعن إلا على ما هو كبير. قال: عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخلت مع جدي أنس بن مالك رضي الله عنه دار الحكم بن أيوب، دار الحكم بن أيوب، فإذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها. نصبوا دجاجة يرمونها يعني جعلوها في مكان ما تستطيع أن تتحرك في غيره، محبوسة فيه، وجعلوها هدفا من الذي يصيبها بالرمي. فقال أنس رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم، تصبر يعني تحبس في مكان إلى أن تموت، أو تصبر في مكان ومن يصيبها إلى أن تموت، فهذا أمر محرم، بل فيه اللعن كما سيأتي في حديث ابن عمر. قال عن سعيد بن جبير قال مر ابن عمر رضي الله عنهما بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، نصبوا طيرا أي جعلوا في مكان، ربطوا في مكان يطير في يعني حدود هذا المكان ما يتجاوزه، وجعلوا يرمونه بالسهام من يصيبه، وهذا الطير له صاحب يملكه، اتفقوا مع صاحب الطير أن يفعلوا هذه الطريقة، والنبل الذي لا يصيب الطائر يكون له من نصيبه، من نصيب صاحب الطير، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، كل خاطئة من نبلهم يعني كل نبل لا يصيب الطير هذا يكون لصاحب الطير. فلما رأوا ابن عمر تفرق، وتفرقهم هذا يدل على أنهم يعرفون أنهم على عمل سيء، ولما دخل ابن عمر لو كانوا على عمل صالح لا يتفرقون، بل يفرحون أن يأتي ابن عمر وهم على عمل صالح. فقال ابن عمر من فعل هذا؟ سؤال استنكار وتشنيع للعمل، من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا، غرضا أي هدفا يوجه النبل إليه وتوجه السهام إليه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ شيئا فيه الروح غرضا، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا، واللعن لا يكون إلا في الكبائر، فهذا يدل على أن اتخاذ البهيمة غرضا أي هدفا للرمي من يصيب ومن الذي يخطئ هذا أمر محرم من كبائر الذنوب، ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه لعن من فعل ذلك. نعم.
قال رحمه الله باب الأمر بإحسان الذبح وحد الشفرة. عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته.
قال باب الأمر بإحسان الذبح وحد الشفرة، ثم أورد حديث شداد بن أوس رضي الله عنه، وهو حديث معدود في جوامع كلم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وقد تضمن فوائد عظيمة جليلة، وهو من الأحاديث التي أوردها النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين، وكتاب اشترط على نفسه ألا يورد فيه إلا الأحاديث الجوامع، فهو حديث معدود في جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، وتضمن فوائد عظيمة جدا، ويؤجل الكلام عنه إلى لقاء الغد بإذن الله يوم الجمعة. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وغدا إيش؟
الخميس
غدا الخميس بإذن الله عز وجل، نسأل الله أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره. اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا. اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا هنيئا مريئا صحا طبقا نافعا غير ضار. اللهم اغث قلوبنا بالإيمان وديارنا بالمطر. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن تسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من اليائسين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح الإمام مسلم: باب إباحة اقتناء كلب الصيد والماشية. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط. قال الزهري: فذكر لابن عمر قول أبي هريرة فقال: يرحم الله أبا هريرة، كان صاحب زرع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا وسددنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب إباحة اقتناء كلب الصيد والماشية وكذلك الزرع. فهذه الثلاثة جاءت الأحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام بإباحة اقتناء الكلب عندما تدعو حاجة الإنسان إليه في شيء من هذه الثلاثة: الصيد والماشية، حراسة الماشية، وأيضا الزرع وحراسته. فهذه الثلاثة جاءت الشريعة بإباحة اقتناء الكلب فيها، وما سوى ذلك فإنه يحرم، بل جاء فيه نصوص فيها وعيد شديد. ولهذا عده بعض أهل العلم من كبائر الذنوب، عده بعض أهل العلم من كبائر الذنوب. ويأتي ما يدل على ذلك من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. واقتناء الكلب ولا سيما في البيوت لاستمتاع به واللهو ونحو ذلك من الأغراض فيه مفاسد عظيمة جدا. والشريعة لا تنهى عن أمر إلا لما فيه شر من المضر أو لما فيه من الشر والمضرة على العباد. ووجود الكلب في البيت مضرته عظيمة جدا، بل مضار كثيرة تترتب على وجوده. ومن أعظم ذلك ما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام وثبت عنه أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، فوجوده في البيت يترتب عليه عدم دخول الملائكة. وعدم دخول الملائكة يفيد أن الذي يخلف الملائكة في البيت الشياطين. فكم من المفاسد والمضار التي تترتب على وجود هذا الكلب في البيت عندما تبتعد الملائكة عنه. وقد جاء في صحيح مسلم قصة عظيمة وعجيبة تفيد خطورة وجود الكلب في البيت، عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في ساعة يأتيه فيها، وعده وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في ساعة يأتيه فيها، فجاءت تلك الساعة ولم يأته، جاءت تلك الساعة ولم يأته، وفي يده عصا فألقاها من يده وقال: ما يخلف الله وعده ولا رسله. ثم التفت عليه الصلاة والسلام فإذا جرو كلب تحت سريره، فقال: يا عائشة، متى دخل هذا الكلب ها هنا؟ متى دخل هذا الكلب ها هنا؟ فقالت: والله ما دريت. انتبه، كلب جرو صغير دخل بيت النبي أشرف البيوت عليه الصلاة والسلام بدون أن يشعر أهل البيت، ما دروا عنه، وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين جبريل موعد أن يأتيه ولم يأته، ولم يأته. قالت عائشة: والله تحلف بالله، والله ما دريت. فأمر به فأخرج فجاء جبريل، هذا في صحيح مسلم، فأمر به فأخرج فجاء جبريل فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدتني فجلست لك فلم تأتي. قال: منعني الكلب، قال: منعني الكلب الذي كان في بيتك، إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. كلب وصغير ودخل بدون أن يعرف عنه أهل الدار، عايش تقول: والله ما دريت، واختفى تحت سرير في البيت، وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين جبريل موعد أنه سيأتيه، والرسل لا تخلف الموعد، وجاء الموعد ولم يأته. ثم أخبر جبريل عليه السلام أن الذي منعه قال: منعني الكلب. فهذه خطورة عظيمة جدا في وجود الكلاب في البيت واقتنائها واتخاذها في البيوت، ففيها مضرة. والعلم الحديث في أبحاثه ودراساته أخذوا يكتشفون أشياء كثيرة من المضار الصحية والنفسية التي تترتب على وجود الكلاب في البيوت، حتى إن بعض غير المسلمين بناء على دراسات عندهم أخذوا يقررون ذلك، ويرون أنها مضرة على الناس في أن توجد في بيوتهم، جلبت لهم أمراض عديدة، تنشا عن وجود الكلب وعن ملامسة الكلب وعن أيضا لعاب الكلب، وهذا مما يفيد المسلم والمسلم على يقين من ذلك عظمة هذه السنة والبركة العظيمة التي تترتب على لزوم السنة بالسلامة من الشرور. الآن اكتشف أن ملامسة الكلب يترتب عليه التصاق جرثومة تكون على لسان الكلب، لما يلعق فروته تلتصق بالفروة، ثم من يلامسها تلتصق بيده، ويترتب عليها عمل بصر. ووقعت حالات كثيرة جدا تحدثوا عنها في ذلك، وأمراض كثيرة وشرور متنوعة. فالسنة كلها بركة، كلها بركة على العباد، ومع ذلك يعني بعض الناس يفتن في هذا الكلب ويجعله في بيته، يؤذي نفسه به ويؤذي جيرانه بنباحه، وأيضا قد يكون فيه شراسة وأذى واعتداء. فالحاصل أن اقتناء الكلب محرم لا يجوز إلا هذه الحالات الثلاث التي هي كلب الصيد وكلب الماشية وكلب الزرع. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراط، كل يوم قيراطان، كل يوم قيراطان. وفي حديث آخر في عن نبينا عليه الصلاة والسلام قيل: وما القيراط؟ قال: مثل الجبل. فإذا كان كل يوم ينقص من الأجر مثل الجبل، يوميا ينقص مثل الجبل أو مثل الجبلين من الأجر. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: هذا اللفظ الذي في الحديث يدل على أن اتخاذ الكلب من الكبائر إلا ما استثناه الشارع، لأن نقص قيراط أو قيراطين يوميا هذا يدل على أن الأمر كبير، ليس من الأمور الصغيرة. قيراط من الثواب أو قيراطين من الثواب كل يوم ينقص. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع. زاد في حديث أبي هريرة الزرع، وهذه اللفظة لم ينفرد بها أبو هريرة، ولو انفرد بها فهي ثابتة بروايته لها، لكن أيضا شاركه فيها عدد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال: انتقص من أجله كل يوم قيراط، كل يوم قيراط. في الحديث الأول حديث ابن عمر قال: كل يوم ينتقص قيراطان، وهنا قال: ينتقص قيراط. ولأهل العلم في التوفيق بين الحديثين أقوال، قيل أن القيراط أن القيراط والقيراطين بحسب حال الكلب في السوق، يعني في هناك كلاب شرسة مؤذية مضرتها شديدة على الناس، فهذه يكون الانتقاص من الأجر قيراطين، وما كان دون ذلك فالانتقاص يكون قيراطا. وقيل بحسب الأماكن الفاضلة، وهذا ذكره بعض أهل العلم، يعني مثلا في المدينة يختلف عن، أو في مكة يختلف عن بلد آخر، فبعض أهل العلم حمله على شرف المكان. ومنهم ولعله الأقرب أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أولا القيراط، ثم زادت العقوبة وغلظت إلى قيراطين، إلى قيراطين. قال: انتقص من أجله كل يوم قيراط. قال الزهري: فذكر لابن عمر قول أبي هريرة فقال يرحم الله أبا هريرة كان صاحب زرع، كان صاحب زرع. وهذا لا يعني التشكيك في الرواية، لا يعني التشكيك في روايته، لأنه كما لا يخفى صاحب العمل، صاحب العمل يحرص على ضبط الأحكام المتعلقة بعمله أكثر من غيره. فإذا كان صاحب زرع فمعنى ذلك أن ما يتعلق بالزرع يكون ضابطا له أكثر من غيره. فهذه اللفظة كان صاحب زرع هي في الحقيقة تؤكد ولا تشكك، تؤكد في ثبوت هذه اللفظة ولا تشكك فيها، لأن صاحب العمل يحرص على ضبط ما يتعلق بعمله أكثر من غيره. وهذه اللفظة جاءت أيضا عن غير أبي هريرة عن بعض أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.
نعم. قال رحمه الله: باب في قتل الكلاب. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها وقال: عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان.
قال: باب في قتل الكلاب، أي في حكم قتل الكلاب. وهذا كان في أول الأمر، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل الكلاب، ثم جاء عنه بعد ذلك النهي عن ذلك، واستثني منها ما ذكر في الحديث، واستثني أيضا الكلب العقور، كلب العقور الذي يعتدي على الناس ويؤذيهم وينهشهم ويهجم عليهم، فهذا يقتل مثل ما جاء في الحديث: خمس يقتلن في الحل والحرم، وذكر من هذه الخمس الكلب العقور. قال: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله، ثم نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتلها وقال: عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان. فإنه شيطان، البهيم أي الخالص السواد، الخالص في السواد. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول الأمر أمر بقتل الكلاب. وقد جاء في رواية في عند مسلم أن أمره بقتل الكلاب كان على إثر وجود ذلك الكلب في بيته الذي تقدم ذكر قصته، ولهذا سيأتي معنا في كتاب اللباس تحت باب لا تدخل ملائكة بيتا في كلب ولا صورة، من حديث ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح يوما واجما، فقالت ميمونة: يا رسول الله لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني، أما والله ما أخلفني. قال: فظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومه ذلك على ذلك، يعني واجما، ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت فسطاط لنا فأمر به فأخرج، ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه، فلما أمسى لقيه جبريل عليه السلام فقال له: قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة. قال: أجل، ولكن لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ فأمر بقتل الكلاب، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ فأمر بقتل الكلاب. ثم إنه عليه الصلاة والسلام نهى بعد ذلك عن قتلها، وأدرك الناس يعني خطورتها وخطورة وجودها في البيوت واتقاء شرورها، فبعد ذلك نهى عن قتلها إلا ما كان منها عقورا يؤذي الناس ويعتدي عليهم. نعم.
قال رحمه الله: باب النهي عن الخذف. عن سعيد بن جبير أن قريبا لعبد الله بن مغفل رضي الله عنه خذف فقال: خذف. قال: فنهاه وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، وقال: إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا، ولكنها تكسر السن وتفقه العين. قال: فعاد فقال: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم تخذف؟ لا أكلمك أبدا.
قال: باب النهي عن الخذف. الخذف الرمي بالحصى على صفة معلومة، وهي أن يأتي بالحصاة الصغيرة فيضعها فوق الإبهام، ثم بالسبابة يدفع الحصاة، هذا يسمى خذف، إما بهذه الطريقة أو يضع الحصاة على السبابة في يده اليسرى ثم بسبابة اليمنى يخذف، أي يرمي تلك الحصاة، هذا يسمى الخذف. والسنة جاءت بالنهي عنه لأن فيه مضرة ولا فيه منفعة، فيه مضرة وليس فيه منفعة، لأن الإنسان الذي يخذف قد تنطلق الحصاة فتقع في عين الإنسان فتفقع عينه، وقد تصيب سنا فتكسر سنا، لكن لو أراد أن يصيد بها صيد ما تصيد، لكن فيها مضرة، والشريعة جاءت عن النهي عن كل ما فيه مضرة للناس، فهو مضرة لا منفعة فيه، ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه. قال عن سعيد بن جبير أن قريبا لعبد الله بن مغفر رضي الله عنه خذف فنهى وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف. وهذا فيه أن تعليم الناس يكون مصحوبا بالدليل، نهاه عن الخذف وعلمه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال، أي النبي عليه الصلاة والسلام: إنها لا تصيد صيدا ولا تنكى عدوا، ما تفيد، لا تفيد في باب الصيد. وهذا وجه إيراد هذا الحديث في الترجمة في هذا الكتاب، كتاب الصيد، يعني عندما يعود الإنسان نفسه على الخذف من أجل أن يستفيد منه في الصيد هو لا يفيد، إن كان بزعمه يريد أن يكون ماهرا فيتعلم حتى يصيد، هذا ما يصيد، ليس من التي استفاد منها في الصيد. قال: لا تصيد صيدا ولا تنكى عدوا، في القتال أيضا ما تفيد، قتال الأعداء ما يفيد، إذن ليس فيها منفعة لكن فيها مضرة، ولكنها تكسر السن وتفقع العين. لو انطلقت الحصاة من يد الخاذف وأصابت عين إنسان فقعت عينه، وإن أصابت سنه فكسرت سنه، فهذه مضرة ما فيها وليس فيها أي نفع، فجاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام النهي عن ذلك. فعاد ذاك القريب لعبد الله بن مغفل عاد للخذف. سبحان الله، بعض الناس إذا ولعت نفسه بشيء ومالت إليه حتى وإن ذكرت له الأحاديث ما يمسك نفسه وتعودت ومالت إلى ذلك، فعاد إلى ذلك، صار يخذف، ورآه عبد الله بن مغفل قال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخذف ثم تخذف. أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخذف ثم تخذف، لا أكلمك أبدا. وهذا النوع من الهجر هجر للزجر، هجر للزجر، ولا يصار إليه دائما، يصار إليه عندما يكون الهاجر له مكانه قيمه تأثير عندما يهجر الإنسان، بحيث يفعله معالجة لهذا الداء، معالجة لهذا الخطأ. ولهذا الهجر للزجر، فيؤتى به إذا علم أن فيه نفع، مثل أن يكون له مكانة، له شأن، له قيمة، هجره يؤثر، فيصار إليه لذلك. قال لا أكلمك أبدا، لا أكلمك أبدا. وإذا كان الهجر لا يزيد لا يزيد الإنسان إلا سوءا، فليس من المصلحة أن يهجر، لأن القاعدة في الشريعة تدور مع تصليح تحصيل المصالح. يعني لو نضرب مثالا الأب مثلا، خاصة في زماننا هذا، لو أن ابنه وقع في مثل هذه المخالفة أو قريبا منها أو أشد، ورآه والده ونهى، ثم رآه مرة ثانية يفعل وقال لا أكلمك أبدا، ماذا سيحدث لهذا الابن في الفتن الموجودة فيه؟ ما ليس للأب في مثل هذا إلا أن يداري الابن ويجتهد في تقريبه ومناصحته، حتى لعل الله سبحانه وتعالى يفتح على قلبه ويستقيم. ولهذا الهجر يصار إليه عندما يعلم تحقق الأثر، أو يظن تحقق الأثر المترتب عليه، وهو زجر الإنسان عن هذا الأمر الذي ارتكبه. نعم.
قال رحمه الله: باب النهي عن صيد البهائم.
النهي عن
صيد البهائم.
نعم، كذا عندكم
صبر البهائم. قال رحمه الله: باب النهي عن صبر البهائم. عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك قال: دخلت مع جدي أنس بن مالك رضي الله عنه دار الحكم بن أيوب، فإذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها. قال: فقال أنس: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم. عن سعيد بن جبير رحمه الله قال: مر ابن عمر رضي الله عنهما بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح ورضا.
قال: باب النهي عن صبر البهائم. صبر البهيمة أن تربط وهي حية في مكان يكون تحركها في حدود ذلك المكان، لا تتجاوز ذلك المكان، ثم تتخذ غرضا للرمي من يصيبها، من يصيبها، مثل أن يأتوا بدجاجة أو حمامة وتربط، ويكون حركتها في نطاق معين، في حدود معينة، ويجعلون غرضا لرميها بالسهام أو النبل أو نحو ذلك، من الذي يصيبها؟ فهذا له محرم. الذي يريد أن يتدرب على الرمي بالسهم هل يصيب أو لا يصيب، يضع حجرا، يضع خشبة، يضع شيئا ليس فيه روح. أما أن يتخذ من ذوات الأرواح غرضا له فهذا حرام، هذا فيه إذاء. والشريعة جاءت بالرفق بالحيوان، جاءت بالرفق بالحيوان، وسيأتي حتى في الذبح إذا ذبحتم أحسنوا الذبحة. فمثل هذا العمل له وله محرم وفيه إيذاء لهذه البهائم، فجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي عنه، بل جاء اللعن كما في حديث ابن عمر. واللعن يدل على أن الأمر من الكبائر، واللعن يدل على أن الأمر من الكبائر، لأن إذا جاء اللعن فالأمر كبير، لا يأتي اللعن إلا على ما هو كبير. قال عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخلت مع جدي أنس بن مالك رضي الله عنه دار الحكم بن أيوب، دار الحكم بن أيوب، فإذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها، نصبوا دجاجة يرمونها يعني جعلوها في مكان ما تستطيع أن تتحرك في غيره، محبوسة فيه، وجعلوها هدفا من الذي يصيبها بالرمي. فقال أنس رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم، تصبر يعني تحبس في مكان إلى أن تموت، أو تصبر في مكان ومن يصيبها إلى أن تموت، فهذا أمر محرم، بل فيه اللعن كما سيأتي في حديث ابن عمر. قال عن سعيد بن جبير قال: مر ابن عمر رضي الله عنهما بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، نصبوا طيرا أي جعلوه في مكان، ربطوه في مكان يطير في يعني حدود هذا المكان ما يتجاوزه، وجعلوا يرمونه بالسهام من يصيبه، وهذا الطير له صاحب يملكه، اتفقوا مع صاحب الطير أن يفعلوا هذه الطريقة، والنبل الذي لا يصيب الطائر يكون له من نصيبه، من نصيب صاحب الطير، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، كل خاطئة من نبلهم يعني كل نبل لا يصيب الطير هذا يكون لصاحب الطير. فلما رأوا ابن عمر تفرق، وتفرقهم هذا يدل على أنهم يعرفون أنهم على عمل سيء، ولما دخل ابن عمر لو كانوا على عمل صالح لا يتفرقون، بل يفرحون أن يأتي ابن عمر وهم على عمل صالح. فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ سؤال استنكار وتشنيع للعمل، من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا، غرضا أي هدفا يوجه النبل إليه وتوجه السهام إليه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ شيئا فيه الروح غرضا، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا، واللعن لا يكون إلا في الكبائر، فهذا يدل على أن اتخاذ البهيمة غرضا أي هدفا للرمي من يصيب ومن الذي يخطئ هذا أمر محرم من كبائر الذنوب. ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه لعن من فعل ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب الأمر بإحسان الذبح وحد الشفرة. عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته.
قال: باب الأمر بإحسان الذبح وحد الشفرة. ثم أورد حديث شداد بن أوس رضي الله عنه، وهو حديث معدود في جوامع كلم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وقد تضمن فوائد عظيمة جليلة. وهو من الأحاديث التي أوردها النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين، وكتاب اشترط على نفسه ألا يورد فيه إلا الأحاديث الجوامع، فهو حديث معدود في جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، وتضمن فوائد عظيمة جدا، ويؤجل الكلام عنه إلى لقاء الغد بإذن الله يوم الجمعة. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وغدا إيش؟
الخميس.
غدا الخميس بإذن الله عز وجل. نسأل الله أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا هنيئا مريئا صحا طبقا نافعا غير ضار. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان وديارنا بالمطر. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن تسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من اليائسين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.